أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وأثنت مرة أخرى على قوله للزوجة قبل دخول من نفسها من زوجها حتى تقضي مهرها الحال مهما لها كانت أو مفرضة، وكتاب المنذ إذا معنى الكلام أنهم إذا اتفقوا على مهر إما أن يكون المهر حالا يدفع الآن أو أنه يكون مؤجل مهر، إذا كان حالا فلها أن تمنع نفسها من زوجها حتى يدفع لها هذا المهر. إن قوله الزوجة قبل الدخول من مسمى لها كانت أو مفروضة، معنى سمي لها مهر أو فوضة المهر أو فوضة الفوضة، فإذا أخذت أن لا قلش دخل الغاية ما يدفع من حق ذلك، قال أنه هناك المهر حتى تدخل فيه كان حالا أنه حالا، يعني ما تدخلش أدعين مهر تبتدين في مهر أن في مهر أبي دخل بخلاف المؤخرين يجعلين هذا الآن بعد سنة شهر أو نخلي كل مؤخر مش عندين حالة المؤدي من كيف لها أن تمنع هذه الصورة الثانية ولا تمنع فيها أقرب الامتناع إذا كان اتفق على مهر هو مجهز المهر بتاعه ويريد الدخلة ومن حقها أن تمتنع من ذلك. في خلال أقرب الامتناع إنه يأتيها لغاية يدفع مهرها يلزمه أن يرفع يلزمه أن ينفق عليها زمن المنع، في إن هنا المنع منه هو السبب ما هو لم يدفع لها مهرها فيبقى ليس المنع منها وكانت صورنا هي التي امتنعت، لكن امتنعت بسبب منه لانه لم يدفع مهرها، وقد امر الله عز وجل اليه فرات من تاخر وقد من منعها وقال لهن مثل الذي عليهن بالمعروف هو لم يدفع فاعريه فعلى ذلك لها ان تمتنع. وهنا المهر في مقابل استمتاع بالضر، لكن النفقه يلزمه ان ينفقه، فاذا كان في فتره الامتناع منها هي ناشزه فليس على ينفق حتى لو كان على دخول، لكن الامتناع الان شذوذ ليس نشوذا منها، انما الامتناع لكونه لم يفعلها حقها فمن حقها ان تمتنع والزامه ان ينفق. في مساله النكاح الباطل يقول القدامى في المغني اصل وما نكاحها باطل بالاجماع، نكاح باطل يعني اتفق العلماء على خصلان زي صوره المراه المقدسه من تتزوج او الذي يتزوج امراه خمسه هذا نكاحها باطل. ما نكاحها باطل بالإجماع المزودة والمعتدة إذا نكحها رجل ووطئها عالما بالحال وتحريم الوطن وهي مطاوعة عالمة تدعى مرأتها، وهذه القيود ذكرناها في مرة سابقة أن المرأة حين يدخل بها مثل هذا الإنسان إذا تزوجها هو إذا كان عالما بالحال يعني مش رحيم عليه عالم أن هذه المرأة في عدتنا من طلاق أو في عدتنا من وفاة ويعلم أن هذا حرام أن يتزوجها، هنا يعلم أي إنسان مسلم لازم يعلم هذا الشيء، أن المرأة إذا طلقت أو توفى زوجها لابد أن تنقض عدتها قبل أن تتزوج، لكن فرضنا أنه في باب الكفر وأنه لا يعلم ذلك وأنه إسلامه حديث تخف الإسلام جديد وهي أيضا إسلامها كذلك فحدث هذا الشيء، إذا هنا ندخل تحت هذه الصورة، إلى صورة الوقت يقود العلم منه ومنها. وعلم الجهل بذلك العلم في الحال والعلم بتحريم الوقت وهي مطاوعه وعالمه فلا مهر لها في هذه الصوره، فلا مهر لها لان هذا حقيقه في النكاح لانه ظلم هي عظم انها معتده هو على حماها اذا تزوجها يدخل بها مهر بها على ذلك لذلك استحقان العقوبه العقوبه في ذلك المعتده يبقى عليها غرم ترجم، هو اذا كان متزوجا يبقى يرم ايضا من ظلمه أو إذا كان لم يتزوج بعده الحد وهو الجنة. قلنا هنا لأنه جنة يوجب الحد وهي مطاوعة معرفة، وإن جهلت تحريم ذلك، إن جهلت تحريم ذلك لا أعرفه، الحكم إذا تخيلنا ذلك، أو جهلت كونها في العدة فالمهر لها لأنه يتحول الآن من صورة الجنة لصورة الوقت شبهة، يبقى لها المهر. الطفل إذا دفع زوجته فأذهب عذرتها ثم طلقها قبل الدخول فليس عليه إلا نصف الصداقة. أي مسألة ذكرناها في المرة السابقة وهنا تفصيل بسيط، إن هذا ليس فرقا بين العلماء، فإصرار أو مشهور عند الحنابلة لأن أن عليه نصف المهر فقط إذا طلقها قبل الدخول. يقول إذا دفعها استأجر معها دفعها ضربها أحد لم يضع لم يضع، فهنا بناه في المذهب على أنه طلاق قبل الدخول ما دخلش إليه بل كان إلى النصف الذي فرضه الله عز وجل. لكن يقول أبو يوسف محمد بن حسن صاحب أبي حنيفة عليه الطلاق يعني هنا القول الراجح عند الحنابلة في الحنابلة ليس إلا نصف المهر عند الأحناف أو عند أبي يوسف محمد إن لها المهر كاملا. الحنابلة نظروا إلى أنه لم يدخل بها والمهر لكن لها بالوقت الذي لم يقعها. الآخرون ذهبوا إلى أن مآل الوقت مآل الوقت إذا وطئها فقد أذهب عذرتها. إذا على ذلك هنا المآل واحد في الاثنين، في الأولى أنه عند الحنابلة إخطاروا عنه لم يقع، الآخرون يقولون لا أنه وطأ ولا لم يقع لكنه تسبب في إحداث شيء. إذا كان الغريب يحدثه فلها الأرش، إذا كان هذا يحدثه إذا يكن لها المهر إليها. قال أن قال بأنه أذهب عمرتها في نكاح صحيح فكان عليه المهر ثانيا كما لو وطئ. إذا هذه مسألة اجتهاد من يشق عليها أصلا، لكن الحنابلة يوضحون المذهب بقوله سبحانه وطلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن قريضة فرشتم ما فرضتم. إذا هذه مطلقة ومطلقة قبل المسيس قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن قريضة يبقى لها نصف، فقال هنا تطبيق الآية على ذلك. وحيجب هنا التفسير طلقتموهن من قبل أن تمسوهن، إن هنا تذكروا نفسك أنه إيه وجماعة يلزم مثله في إيه حين يقولون الخلوة دود الأمر إيه يلزم، ولكن هم ينفصلوا في هذه المسألة الخلوة بإيه ينفصلوا هنا الخلوة ما ندخلش في هذه الآية، مع ذلك قالوا بها فانفصلوا بإيه بإنه قضاء الخلفاء الراشدين، قضاء الخلفاء الراشدين صح عن بعضهم وليس إجماع وليس إجماع. ولذلك رجحنا في هذه المسألة أنه إذا قال بها وهي ادعى الوقت، إذا قال بها يخرج سبب الخلوة وهي ادعت الوقت يكون لها مهر، لكن سببها ولم تدعي وقعا لا يكون مهر جيد لأنها لا يمكن. الحنابلة أيضا يوجهون المسألة التي فيها يقول ولأنه أتلف ما يستحق إتلافه بالعقد، يعني هذا العقد الزواج عقد على أنه يرعوها، فإذا كان العقد على ذلك معقود على أنه، ولكن قد يقال هنا أنه الاستشقاق ليس الضرب وليس المشاغرة، لما الاستحقاق الوطن وهو لديه عن ذلك خلنا أتلف أتلف شيئا لو أن غريب فعله لكان عليه أرش الجناية فليكن هو في ذلك لأنه لم يأخذها في الحقيقة الشرعية الذي هي بمعنى أول. يقول ونص الإمام أحمد رحمه الله في هذه المسألة في من أخذ امرأته وقبض عليها وفيما نظر إليها وهي عريانة عليها الصباح كاملة، قال فهذا أول فهذا أول. إذا هو رجع ثاني في مسألة إنه إذا كان الإمام قلت الخلوة بنود نود المهر فهنا أول إنها أول، فرجح مذهب الأحناف في هذه على هذا القول الثاني. وهنا كأنه يقول الأصل لو فرضنا الآية هنقول ملهاش، ولكن نص الإمام أحمد على إنه إذا رآه وهي عارية ما عملتش ذلك ولكن رآها كما لها المرض هنا أولى، إذا كان قياس على نص الإمام ذا القياس الأولى أن يجب لها هنا كمان المرض. مسألة قال الصرفين وليس عليه دفع نفقة زوجته إذا كان مثلها لا يفعل استفراد في مسائل إنه إنسان تزوج امرأة بمسألة شابقة لأذهب عذر لها بضرب ونحوه وطلق وجب لها نصف المهر بالتصديق للنتيجة وجب لها إكماله بإذهال بطارتها إذهال بطارتها، هذا الراجح في المسألة الأولى. لكن إذا كان هذا الإذهاب بغير ذلك بسبب إنها هي يدفع نفسه هي هذا المعرفة وغضبه هو دفع فبذلك لا يكمل لها شيء هي متسببة في أذى نفسها، إذا على ذلك ما يجتهد في الحياة بصورة اللي حدث فيها يعني في الماضية وقد نوصف لها المرء وقد يوجد لها كمان المرء. الصورة هنا قلت أنه تزوج هذه ومثلها لا يوقع حكمة صغيرة أقول له على أرجع لها سبع سنوات خمس سنوات ست سنوات ومثل هذه لا يوضع. طبعا مخالف إن هي فوق ولا لا فوق تخلف في البلدان، في البلدان الحارة تبلغ الجنس والطرق تخلف سنة ست سنوات ودون رجل، في البلدان البارد لا قد تبلغ البنت ال 14 و15 وقد يبلغ عن ذلك، وهنا بحسب المكان اللي فيه تبلغ ويصلح نفسها انها تفوق. طيب هنا يقول ابو حاتم القرطي ليس عليه دفع نفقه زوجاته اذا كان مثلها لا يوقف، يعني عرضوا له على تفاؤلها وما دلت عند هذه اعلى، هل يلزمه ان هو يدفع لها نفقه في هذه الحاله؟ يقول لا يجزي عنها انها تفوق لانه يستدعى بها وهذه لا يستدعى بها. يقول المصدرنا جملة ذلك أن المرأة إذا كان لا يوفى أنسها بصورها فطلب وليها تسلمها والإنساق على من طلب منه مثلها إن زوجها لتأخذها تنفق عليها، هل يجب عليه ذلك؟ يقول لنا لا لا يجب عليه ذلك، لم يجب ذلك على الزوج لأن النفقة في مقابل الشركة، لأن النفقة في مقابل الشركة، ولهذا تسقط نيته معنى انه اذا تسلمها وموجوده عنده في البيت وعن ثابت البيت ومات اطلقها عند ابيها وتدفع النفقه ما تستهلش حد، هي كانت بتكون صدقه اذا لم يكن ظنه تسدد في ذلك. اذا هنا اذا نشهدت المراه على زوجها عصت الزوج ان تسمع كلامه خرج بغير ابي وغير ابنه لم تستحق نفقه في ذلك، اذا هي اسلمت نفسها لزوجها وهو يندب ان يستمتع بها يجب النفقه في ذلك، لهن مثل الذي عليهن بالمعروف فعليه ينفق قد ما هي يستمتع بها، هي ترك ذلك وتترك بيتها تذهب الى ابيها ندبت في هذه الحاله يبقى ليس لها نفقه. العكس المساله التي نتكلم عنها انها طلقت وابوها يقول خذها ومثلها لا ينفع بها، لا على ذلك لا يلزم ان يسلمها، طالما لا يلزمه ان يتسلمها لا يلزمه ان ينفق عليها وهي في بيت ابيها، لا يلزمه ان ينفق عليها وهي في بيت ابيها يبقى لا امر له عليها، لا امر له عليها. واحد النفقه قصاد يؤمر انها تستمتع، ما في هذا الشيء كي تبعد عن ضروره الاذن لابنه وتخرجيه الا باذنه، ليش ان يعمل هو الذي ينفق عنده ولا هي ليه ينفق؟ اذا كان ابوه لابنه ينفق مالكش على الامر. إذا هنا هذه المسألة تختلف عند كثير من الناس القرآن شاكل كثيرة جدا إنه قلت له عند أبوها ما تقوليه خرجوا طيب مين أذلها؟ أبوها أذن لها؟ لا أبوها أنا لطف أنا الأمر من ينفق عليها؟ أنت بتنفق؟ إذا لا تنفق إذا هنا استحب الفقر مش استأذنه، لكن أبو بيشعر بشكل كثيرة بسبب التعنف في ذلك، يبقى هو لا ينفق انت ما دفعلهاش مهر ولا غيره، هم عاملين كبد الكلاب ويعمل له حدوته، خرجت امبارح راحت عند السهم غير إذن، وأنا قال لها ما تقوليش، لا مالكش إذن كيف أبيها، الإذن لما تتوقف عليه، لما يلزمك أنت بقى، هي قاعدة عندك في البيت وأنت روح لدور أهلك وقعد عند أهلك أسبوع، وما تقوليش من بيتك إلا بإذن، وأنت تنفق أكلها وتوقف بينها، يبقى الأمر عليك. لا تفعل ذلك ليس الامر لهن مثل الذي عليهن بالمعروف، الامر ان شاء الله ان انا اتشدد وان انا زعق وان الحدوته على حال وان ارجع للفكره الى لي هذا الشيء خذ بالك. ان كانت كبيره فمنعته نفسها او منعها اولياؤها فلا نفقه لها ايضا، اذا كانت كبيره ودفع امرها وطلب الدخول منعه من ذلك، او هي بيته منعته من ذلك انه لا تمنع دفع لها امرها فلا فقط لها، لأنها في المعنى الناشئ في كونها لم تؤلم الواجب فلا يجب تسليم ما في قبل تنزيل الحق. وكل موضع لزمته نفقته لازمه تسليم الصباح الحال إلى طول بينه، في كل موضع يلزمه نفقه، وإن يجب عليك أن تنفق عليها يبقى يلزمك أن تدفع لها مهرها الحال، الحال ما هو المؤجل ولا المؤخر. في المهر احيانا كل اتفاق هندفع النهارده 1000 وبعد شهرين هندفع لها 5000، يبقى صار دايما عليها 5000 هنا عليها صح. احيانا بعرف الناس الجاري والعرف بيرجع لما اعتاد عليه الناس ان هندفع 10000 في المهر وهتجيب 10 كذا، والمؤخر على عرف كثيرين الناس الشائع انه لا يدفع إلا في حالة من الاثنين، يعني عند الطلاق كأنه مشروط هذا المؤخر بطلاق أو عندنا أو عندنا، هنا هذا الشيء يذكر عن بعض الاشياء ان دوله الالوهات المؤخر وهذا الحدث المؤدي بتاعها والعرف الجاري على ذلك ان المؤخر هذا يكون عند خلاص او عند ذلك. فاذا كان العرف جاري على ذلك وتزودوا على ذلك ما لهاش معتقد بهذا الشيء الا اذا حدث الطلاق اخر اذا حدث الوفاء اخر هذا الشيء. لا على ذلك مش هتقول حدثت يعني حدثت ايه؟ ما فيش حاجه ممكن تحصل عنده علشان تقول اذكر ده هو كان مطلوب اذا حدث في الوفاه هتبني هذا الشيء. ما فيش بدا اصلا ودي كتير يحصل عليها مشاكل وبعدين تبتدي المراه تزن على زوجها هيبقى غلبان ما عندوش حاجه ويجيني اذا كانت المؤخره يجيني اذا ما خدتوش اصلا اذا كان معهوش فعل كانت حاجه زي كده مفيش هذا الشيء. لما تقبضه يبقى حكم الناس الحمار اللي كان فيه المسائل الزكاه من وقتها لما تعدي على السنه تبقى تسعة او عايزه تتورع كده بذاتي بسنه واحده. هذه صورة باختلاف صورة ثانية. صورة ثانية اللي هي هتدفع دلوقتي كذا وبعد سنتين هتدفع كذا. الذين عليه بعد سنتين يدفع هذا الشيء بعد سنة. كل موضع لزمته النفقة لازمه تسليم قضاء الحاج المفروض. فأما الموضع الذي لا تلزمه نفقته فيها كالصغيرة والمانعة لنفسها فقال أبو عبد الله بن حامد يجب التسليم قضاء. لا قول أبي حامد لا أبو عبد الله بن حامد أحد مسيري المذهب أصحاب الوفية ولا قول الشافعية إنه حتى لو كان صغير يبقى هنا لابد أن هو أحسن من المرض ويبقى لها أنها قضاء. إذا الموضع الذي لا تلزمه نفقته عن هذا الموضع إنه هل يبقى المهر ولا يبقى المهر فيقول أبو عبد الله بن حامد يجب تسليم القضاء. إذا هنا الصورة الموضع الذي لا تلزمه نفقته فيه إنها قضية قضيفة إذا لزم النفقة إذا يلزم الصدقة ولا تلزمه النفقة هل يلزم العكس هنا فيه التصوير فيه ولنا قول الذي تسليم الصدقة للصدقة وصدق العقل حصل عقل بكار الصدقة بدليل أنه لقى نصف إلى حدث الصدقة قبل دخول. هذا قول الشافعي قال لأن المهر في القبلة ملك البضع إن النظرة الخلافية عن الحنابلة المهر أصاب ملك البضع ولا إن خمت عبده وضع إيه من ذلك إذا قال ملك البضع كقول الشافعي خاصة إذا عقل يكمل له المهر على الإنسان إذا كان إنه أصاب ملك البضع لا يمكن الاستمتاع بها إذا ما يلزموش أن ينظر الآن لأنه لا يملك الاستمتاع بذلك. قال وقت هذا قوم وقالوا المهر قد ملكته في مقابلة ما ملكته من ضرعه فليس لها المطالبة بالاستمتاع إلا عند إمكان الزوج ذلك. ده حيكون في إيه؟ مشاكل إن واحد تزوج بنت صغيرة زي ما نشرح في بعض القرى أو البلاد كان يقول دي حيكون ابن عمها البنت اللي لسه عندها خمس سنين ابن عمها كبيرة تزوجنا هذا منها ويبقى إذا حصل لو هذا الزواج صحيح العقد بين ولي هذا وولي هذا العقد صحيح. إذا حصل العقد الآن هنقول هل يلزمك المهر بذلك؟ يلزم المهر إذا دفع دفع انتهى. لكن هنا يقول لا يلزم أن يسلم أو يبعد المهر صحيح ولكن لما يلزم الاستمتاع بها يبقى يفاوض المهر على ذلك. ولذلك قالوا المهر قد ملكته في مقابلة ما ملكته من ضرعها فليس لها المطالبة بالاستمتاع إلا عند إمكان الزوج الاستمتاع الأول يعني ما يمكن الاستمتاع هي تأخذ هذا المهر. يقول الرقام ومن ذلك الرقام ورجحه إن كان الوقت الصغير معتبر بحالها واحتمالها بذلك يعني ما ذكرنا قد تكون الصغيرة هذه في بلد من البلدان هي نبغة وقد تكون في بلد أخرى ناس السن وليس فارغة بحسب ذو البلاد الذي في بلاد شرط في بلاد إن قريبة من الصين سواء تبغى فكان قدرة في بلاد بعيدة لبلد في أوروبا وغيرها تكون سن له أعلى من في ذلك. فعلى ذلك ما تعرفش أنا أطلع بتزوج واحد عنده ثلاث سنوات أو ثلاث سنوات وإزاي أنت ما تكونش على ما في بلد في أنت في بلادنا تبلغ 2000 بلوغ وهي 9 و12 سنة يكون الغالب ذلك في بلادنا. في أوروبا قد يكون من سن 11 و12 لغاية 15 و17. لما نيجي نقول توظف تقريبا رقيق عليه أوروبا هذا خطأ هذا خطأ في الموضوع تقريبا تبلغ هذه بلغة لذلك السيدة عائشة تخبر أن الفتاة إذا بلغت 9 سنوات فهي امرأة يعني الغالب ذلك في بلاد الشاب أن يكون ذلك مع الحرارة أن تبلغ 15. يقول إن كان الوضع الصغير معثر بحالها واحتمالها لذلك قاله القاضي وذكر أنهن يختلفن يعني حسب الجيدان وحسب سنفة يكتسب وحده أحمد بتسع سنين وكأنه الحد الذي حده الغالب الغالب أو لأن الشيخ عائشة رضي الله عنها تزوجت وهي في هذا السن كانت بلغ في هذا السن سنة وبنى منها دخل بها المجموع كان عقد عليها قبل ذلك ولها سبع سنوات لكن دخل بها من تسع سنوات كانت امرأة في هذا السن ولذلك هي تخبر أن الفتاة إذا بلغت تسعا عادت العرب عندهن أن الفتاة تحيط في هذا السن تسع سنوات. يقول هنا إن طلب أهلها دفعها إليه فامتنع إن كانت في سن صغيرة 8 سنوات ولا تصلح ولكن عقد عليه طلب أهلها الدفع يقول لا يلزمه ذلك ولا يلزمه أن نفق عليه. صورة أخرى إذا كانت كبيرة إلا أنها مريضة مرض مرضي والزواج أحيانا يكون عقد على واحدة وبعدين عايز الكفر عايز الكفر يتأخره ولكن هي مريضة الآن والمرض قابل للشفاء من هذا المرض إن شاء الله عز وجل. هنا هل يمكن ان هم يسلموها لك وهي مريضه ممكن انه تتاذى بهذا الشيء؟ يقول لنا ابن قريانة لم يلزمها تسليم نفسها قبل موتها ودي احيانا تشغل مفكره يحدد الزمن ان الشهر جاي يتزوج وبعدين يحدث ان هي مرضت في هذا والمرض تجيك مش ولا هو يسلمها ولا قالوا عزموها لكن هي عزمها عنده فعلى ذلك هل تملك ان تمتنع؟ لا معرفش لما نصحى من المرض اللي فيه يقول لنا تملكه تملك ان تمتنع لان المرض مضمون الزواج عندها درجه الحيض الذي عليها عندها شيء يرضى زواجه يبقى هنا هذا لا يعد مرضون الزواج فهو رقى الشرط ولان العاده اشوف هنا رجع للعاده العاده لم تجري بنفس المريضه الى وجهها مش العاده بتحسب العاده دي وهنا من العوائد ما لابد وان يراها ما يجيش الانسان الا انا كده اعمل هذا وخالف كل اللي موجود هذا ما جرش انه يزوج الانسان المريض هي مريض لما تصحى من مرضها قعد المرض هذا شهر على الاقل من ذلك تصحى مريضها ثم تزوج اليه. يقول والتسليم في العقد يجب على حسب الاصل والتسليم في العقد يجب على حسب فان سلمت نفسها فتسلمها زوجها يعني وهي مريضه عليه النفقه لان المرض عرض لو هنا نقول انا مش قادر ان انا اجمعها ولا قادر استمتع بها ولا لا ان تعريف النفقه ما هي عند في بيته فسلمت نفسها يبقى يلزمك ان تنفق عليه يبقى لا تشقى. قال فجرى مجرى الحيض لو تزوجها وهي حائض وهنا لا يستلم الجماع يقول مش هدفع لها هنفق عليها لغايه روح لا هذا جائز ننفق عليها في حاجتها ونفاتها وغير ذلك ننفق عليها. ولهذا لو مرضت بعد تسليمها لم تسقط نفقتها لو مرضت بعد تزوجها مرضها شهر شهرين مريضه يلزم النفقه في الثاني. ان امتنع من تسلمها العكس منها ان هم منعوها وهي امتنعت في كونها مريضه مرضا يرجى بره يبقى لها ذلك. طيب هو امتنع وجدها مريضه الا او وجدها حائضها يجمع فيه الضرر بتاعتها يبقى الزقلة فله ذلك له ذلك ولا تلزمه نفقه لا يدخل له قد انت صحيح الان لان انت اللي رفضت لا يلزمه ذلك فزالت عند اهلها ولا يلزمه عن الكافي ان تسلمها هي الذي حال لزمه نفقتها. طيب لو كان المرض غير مريض الزواج تزوج امراه مريضه مرضا هو عارف وتزوجها على ايه مرض غير مرجو الزواج وطلبها لازم تسلمها لازم هيجوز السنة لما تصحى وعطي المرض هذا ما تصحى عشانه في الغاية ذلك يبقى يلزم أن تسلم شيء يتعثر على الأرض على ذلك ولازمه تسلمها إذا عرضت عليه لازمه تسلمها إذا عرضت عليه لأنها ليست لها حالة يرجى زواجها يفرق بين المرض الغير المرجو الزواج والمرض المرجو الزواج. طبعا المرض الغير مرجو الزواج ما يجوزش ان هم يرجعوا على انها سليمه وبعدين تطلع مريضه لا لا ما تجيش ايه لكن هو تزوجها على هذه الصوره مش لا تجيش ولا غيره وعارف انها مريضه مرض المرض في مثل هذا لا يجوز وهو راضي بذلك وبعدين طلب ان يتسلمها على مسؤوليه حبيبها او العكس ان هو قال اخليها قاعده في بيت اهلها لغايه فتره وهم طلبوا ان يسلمها ان عقدنا خلاص جوز ان تسلمها وهو رفض يلزمه الانفاق عليها في هذه الحاله لانه هو الذي ربط وهو تزوج عليها. فان كان نزوه الخلق وهو دخيل تخاف على مكان الاضراء من عظم الخلق فلها منعه من جهاز وله استمتاع بها فيما دون الفرج وعليه نفقتها ولا يثبت له اختيار الفرج. المعنى انه لو تزوج امراه هو كان ضخما جدا وهي صغيره وهو شبهه هي اميره راسه إذا خشي عليه في هذا من اجتماع أو فجأة أن هي تتأثر بجنها أنت فنعم غاية ما يكون الأمر يزيرا وفهم بعد ذلك. ولذلك يقول إن كانت هي نظوة كبيرة كانت أقل وهو دليل فخاف على فيها الإطباع من عظم خلقه فلا منع من اجتماعها عن إلى إله. انطلق تسليمها وهي عارض توقف شيء حد الدخل الإطوار زي في آخر الشهر حد هو اللي أكبر عليكم من الوقت المرور قبل كده لما تحدد معاه بالفعل تكون بالفعل وتاخد بالك من مسألة الدورة إن لها أن تمتنع لا بالفعل لا تاخد شهادة الوقت إن المرأة تأذى تروح من شهادة إيه إن تروح لزوجها وبعدين تجد نفسها تاخد شهادة لا أو ولا كذا يبقى هنا لابد من الاتفاق بين اثنين على وقت الدخول. فإن طلب تسليمه هو إليه وهي حائض احتمل ألا يجب ذلك لأنه خلاف عادة فأشبه المرض المرجوة أشد واحتمل وجوب التسليم لأنه يزور قريبا ولا يمنع الاستمتاع به هنا قبل فكان وقت الدورة وقتا مشيرا يبقى لا معنى انه يصر على التسليم في وقت معين فلينقبض فيه لغاية ما تنقضي في الحل. إن عرض أنت أبانا حتى تطهر الله حل له إليك لأنه لا يقدر أن يستمتع بها بالاستمتاع حتى. إن منعت نفسها حتى لو سلم قضاءها ذكرنا الكلام الذي وقلنا أنه الرابح إذا كان الصلاة حالا ورب عليه أن يقاطع ولقى لها أن تمتنع وعليه النفقة في شيء قطرة امتناع من ذات الأمة. كتاب المهارة هنا بلنا باب الوليمة باب الوليمة الوليمة وليمة العرف يقول لنا أنها سنة مؤكدة الوليمة وأداب العرف يقول الوليمة أو وليمة العرف سنة مؤكدة لأنه صلى الله عليه وسلم فعل كما في حديث أنس الذي كان أولى على الجالي صلى الله عليه وسلم وأمر بها عبد الرحمن ابن عوف حين قال له تزوجت فقال أولم ولو شئت يعني جاء عبد الرحمن بن عوف عليه الصلاه والسلام وذكر اثر انه عليه خدمه كانه معاملان في امراته من سيد النساء الذي هذا عليه كان فيه ظلم هذا الرسول فالنبي صلى الله عليه وسلم اهل الخير في الحوض قالت انه يعني جعفر المسيد اشر ظاهر عليه في لون فقال اني تزوجت فقال النبي صلى الله عليه وسلم او لم تقل قال اول ما لو شئت قال تزوجت وظاهر عليه اثر قصير كان بعد ذكر ولا قبلها قال بعدها قال أولي وذلك استحب بعضهم أن يكون تكون الوليمة هذا أن تكون الوليمة قال أولي ولو بشاء قال الشرح وليست واجبها في قول الأول ليست لاحظ أن نتكلم في الوليمة أمرين الوليمة أنه هل على الزوج أن يفعلها هذا شق الآخر هل يجب العبور إليها فما تطلقش إيه الاسم يبقى مسألة الأولى إنه هل يجب يعملها العلي الذي يعمل وليمة وإيه من هذه الوليمة الأمر الثاني إذا ما عناش إلى هذه الوليمة هل يجب عليه القرور ولا لا يجب أمر ذلك إن الوليمة تكون القرخة العرض ولا في غيره تشوف كلام رمضان إزاي يقول ليست واجبة في قول الأسر ليست الوليمة واجبة في قول الأسر هنا تعلق الوليمة بالنساء هل هي حق وصوت الفساد الوليمة ليس هل هي ركن أركان الذهاب؟ ليس وهل هي واجب واجبات هذا الذهاب؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم أولم ولو بجهد أولم ولو بجهد إذا نظرنا لمثل هذا الشخص أولم هذا أمر مش كده؟ والأمر على الوقت ولو بجهد إذا أقل ينافس فيه هو إيه؟ وقد سبق أنه أولى مرجون ذلك صلى الله عليه وسلم لأنه ليس وزن ليس وزن فقد أولى من الذي يفهم بحق وطمح هذا مرشد أول من صلى الله عليه وسلم فدل على أن هنا أول شيخ ولو إذا وجدت أن عبد الرحمن بن عوف كان غنيا رضي الله عنه وإن كان أول أقل من مدينة كان لا إلى ذلك لا كان مخلص ما حدش حد رضي الله تبارك وتعالى عنه وأغنى من صلى الله عليه وسلم بين عبد الرحمن بن عوف أن رجل من الأنصار والرجل الأنصاري كان رجلا كريما رضي الله عنه وقال له خذ نص مالك خذ نص مالك وليذا وجدنا أن الله عن أحداهم وكان ذلك جائزا له ولكن الإسلام حرم ذلك فالغرض أن عبد الرحمن بن عوف كان سليما رضي الله عنه فعامل الكرم بالكرم قال بارك الله لك في أهلك ومالك دلني على الشيء دلني على الشيء وهو كذلك مذبوه رضي الله عنه دله على السوق، ذهب الى السوق باع وشراء ما حدش حاجه، اخذ الجريد وباع وشراء ورجع ومعه مال وتزوج رضي الله تبارك وتعالى، ودفع مهرا كمان وزن من ذهب، وزن من ذهب بكثره كثير رضي الله عنه. وكان عبد الرحمن بن عوف غنيا جدا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد وفاه النبي صلى الله عليه وسلم كان من اغنى الناس المليونير رضي الله تعالى عنه، وكان لا يقول الحول على مال الناس، كان يفضل كثيرا جدا، فلذلك كان لا يلزم زكاه، ما بيقفش عنده المال الحول، كان ينفق في سبيل الله ربنا رقيه، وكان عارف ان الفقراء يصبحون الاغنياء في 500 عام تكون الجنه بنصف يوم ايام يوم القيامه، فقال لا ازاحمنهم ولو بمناسك، ازاحم الفقراء ويحبهم زي هو غني، فكان يصلى الناس ينفق له كله، الله عز وجل يغنيه ويعطيه، ينفق في سبيل الله عز وجل، فمات على ذلك رضي الله عنه، وهو من اكثر الناس فقط رضي الله عنه ومن اغنى اهل الصحابه. يبقى هنا كل النبي صلى الله عليه وسلم يقول اولي ولو بشيء وهو مع من يفعل هذا الشيء. هذا عبد الرحمن بن عوف. غير عبد الرحمن بن عوف لا يشترى ذلك، لا يشترى ولا يشترى في وليمه اصلا للنجاح. يبقى ليست واجبة في قول الأكثر، والإجابة إليها إلى المسألة الثانية أنه دعاك هشام، وفرق بين أن تكون الدعوة دعوة بخصوص فلان وفلان وفلان على ما سيأتي، وبين دعوة عامة، دعوة عامة يبقى هنا فرض على الكفاية في الحضور، وكانت دعوة عامة. الإجابة إليها في المرة الأولى واجبة إن كان لا عذر ولا منكر. الإجابة دقيقة، الإجابة إليه يعني كأنه ممكن يعمل هنا مرة واثنين وثلاثة وحيجي الكلام بتاعه فيها. لكن المرة الأولى هل هي واجبة ولا لا؟ يقول المرة الأولى واجبة يبقى يحضر فيها. إن كان العذر ممكن يكون له عذر في أرض الحروب ولا منكر، ما يكونش العذر ممكن يحضر في متحلل في هذا المكان اللي يحضر فيه. يبقى إذا كان لا عذر له ولا منكر موجود يلزمه أن يحضر في المرة الأولى. قال عبد البر لا خلاف في وجوب إجابة إبراهيم لمن دعي إليه، فلا يوجد إجماع، والإجماع هنا في وليمة العصر فقط، في وليمة العصر فقط، أما غيرها ففي غير وليمة العصر فيها، إذا هذا الإجماع الذي نذكره هذا وليمة العصر. يقول لا خلاف في وجوب إجابة إلى الوليمة لمن دعي إليها إذا لم يكن فيها له، إذا لم يكن فيها منكر من منكرات. بقوله صلى الله عليه وسلم شرع طعام طعام الوليمة، يدعى إليها الأغنياء ويتق الفقراء، ومن لم يلد فقد عصى الله ورسوله، ومن لم يلد فقد عصى الله ورسوله. حديث أشعر سيدنا الجن. وفيه قد شرع طعام، وكأن هذا الخيط ليس الغالب، ليس الغالب أن طعام الوليمة، ولكنه يحدث فيها ذلك، يحدث إذا كان فيها الوصف الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. إذا على ذلك الوليمة قلب، الوليمة قلب، وليس الشرب الطعام إلا بهذا الوجه، بهذه الأشياء. الأوصاف إيه؟ إذا دعي إليها الأغنياء وترك الفقراء، إذا في هذه الصورة، من عمل وليمة دعا إليها الأغنياء وترك الفقراء بهذا الشرب الطعام، هذا الشرب الطعام. لا إذا كان يدعو إليها الجميع أغنياء وفقراء إذا ليس الشرب الطعام، بل حضر عن النبي صلى الله عليه وسلم ودعا إليها. قال ومن لم يرد، ومن لم يرد اذا دعي وتعين عليه، اذا هنا قد عصى الله ورسوله، تعين عليه اذا لم يكن له عذر، اذا ايضا يخشى وجود منكر او اذا كان لا يخشى وجود منكر فيها، اذا كان ليس له عذر ولا يخشى وجود منكر فيها فعلى ذلك هنا يتعين. عن ابن عمر مرفوعا قال اجيب هذه الدعوه اذا دعيت لها، وكان ابن عمر يكتب الدعوه في العرس وغير العرس ويأتيها وصعب ويتفق عليه دولة. أجيب هذه الدعوة إلى الرجل مطلعني أن قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعيها، فهنا العلي يعني الفرح بتاعه وبيدعو إليه الناس، يدعو أخا يدعو أختي أو كذا، هنا أمر النبي صلى الله عليه وسلم إن وأجب هذه الدعوة. كان ابن عمر يأتي الدعوة في العرس وغير العرس، فابن عمر كان يأتي كل دعوة، كان يدعو العرس وكان لحظة أخرى آخر يأتي هذه الوليمة رضي الله عنه، فهو كان يأتيها وقائم أيضا يكون قائما وهو لم يأكل، ومع ذلك يأتيها هدية لمن بعده. يقول وإن علم أن في الدعوة منكرا كدمر وخمر وآل له وأمكنه الإنكار حضر وأنكر، لأنه يجمع بين وجهين إجابة أخيه مسلم وإزالة المكذب، يعني عايز يقول إذا عرف أنه لو راح حيلائي في هذا المكان في مطلق هذا المكان الذي يذهب إليه، زي الجمر والخمر قبل غيره آلات النحل، وأمكنهم إنكار حضرة فأنكر، لكن يقولوا هنا وجب عليك الحضور أكبر، كنت الشيء الذي تراه، لأنه يجمع بين واجبين إبادة أخيه المسلم وإزالة أنكر. فإن لم يمكنه الإنكار فحيحضر، ولن ينكر لكي يوافق على هذا الموجود لن يحضر، لن يحضر. حديث عمر مرفوعا: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقعد على مائدة يدار عليها الخمر، فلا يقعد على مائدة يدار عليها الخمر. هذا في الخمر، ومثله ما كان من منكرات حفلة فيها حشيش ومخدرات فيها محرمة، وهنا لا يحضر هذه، أو أنه يحضر إن كان خصيصا يخص العبيد أو بأهله له كلمة يحضر، ومثل هذا إذا كان يقدر على ذلك وسيزول المنكر بذلك ولا يترتب عليه منكر أكبر منه، وإلا فلا يحضر، وإلا فلا يحضر. في الثانية يعني إذا عمل الوليمة النهاردة وبكرة وبعض عن ولاية للناس، وهنا يقصد الثانية الحضور سنة، وموجب رجل على أنها سنة إلا عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم أو أمر بالإبادة، عموم أمر بالإبادة. وفي الثالثة يعني إذا عملها المرة الثالثة عمل ثلاث أيام ولايين، أو عمل وليمة في المكان الفلاني وعمل الحتة الفلانية عندما يدعوك لثلاث ولايين مش وقت كل تعدهوله بقى، هي المرة الأولى فقط الذي هو. في حديث رحمه الله الوليمة أول يوم حق، والثاني معروف، والثالث رياء وسمعة، والثالث رياء وسمعة. الوليمة أول يوم يعني في أول يوم حق، والثاني يعني وفي اليوم الثاني معروف، والثالث والثالث يجوز في الثالث، والثالث يعني يومها رياء وسمعة، يعني اليوم الثالث رياء وسمعة. هذا حديث ضعيف. إنما تجب إجابة وليمة إذا كانت داعية مسلما، إذا كانت داعية مسلما لا حرم هجره. إذا نقيت ولا إذا كان والله الذي دعا هذا إنسانا فاسقا إنسانا كافرا، إن كان يلزمك أن تهجره في ذلك عز وجل ما يبقاش لك حقه، يجبش عليك أن تحرم الوليمة إذا كانت داعية مسلما لا حرم هجره. بخلاف نحو رافضي ومتجاهل بمعصية، رافضي يقتل يشتم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويسلو يشتموه ويكون نساء النبي صلى الله عليه وسلم، هذا لا كرامة في حضور الوليمة، فلا يجب بل ولا يستحب لك أن تحضر وليمة هذا الإنسان، بل يهجر بالله عز وجل. كذلك المجاهد المعصية الذي يجاهر بالمعصية يؤدب ويعذب في ذلك، إنما لكان الحضور فيه دعوة لهذا أن يستحضر وتدعوه ولعله يستجيب رب المرادة يدخل أقليات في الحضور في ذلك. إذا كان كذلك قد يحضر الإنسان فيما تعرف أنه في موجود وسائل معروفة أنه يعرف أنه في مش حتى في هذا الشيء، ولكنه ممكن يكون في شيء آخر وراء ذلك، إنه أبوه أمره بذلك، هذا فرح أخيه فرح أخته، يبقى على ذلك لا يحضر مكانه، لا يحضر إذا إيه يحضر الفرح في المسرح الفلاني لا يحضر في هذا المكان، لا يحضر. إذا كان كفارق في غالب خارج الشيء من تطيب القلب يمين قلب أم اختلاعه في الأرض والأم كان الشارع الباب لم يدخل في هذا المكان فلا إلا على البلاد، وأيضا يأمر المعروف ويعني يأمر المعروف إذا عمل معي ولم يدخل في مكان المنكر وبر أباه وبر أمه وبر أخاه من سبيل. طبعا إذا لم يحضر شيء عليه، لكن إذا فعل ذلك تطيب لقلب أبي أو أمه لا شيء عليه، هنا يصير لا يحضر المنكر، لا يحضر المعصية. إن الأخير الفرح أبويا النهاردة عامل في مصرح وأبويا بيقول لي ما هضرتش أنت أنت عاقل وأنت كذا وأنت كذا، إيه الحل اللي يكون فيه؟ يأمر أباه وأمر أخاه بالمعروف ونهى عن المنكر، وإن حضر بهذا المكان أمر بالمعروف ونهى عن المنكر، يعمل أن الأمر لن يفيد ولن يتغير هذا الشيء، لا يدخل في المكان في ذلك ولا يدخل في الشارع ولا في مكان بعيد عن ذلك، له الأمر بالمعروف ونهي عن المنكر له أجر جر الوالدين وليس له أن يحضر مكان المنكر. كسبه قريب إذا كان كسبه قريبا، إن كان في مال حرام كل إجابته، إذا كان الداعي مسلما كسبه قريبا ويحرم هجره يبقى ذلك أحضر، إن كان في ماله حرام هذا المسلم ماله في شبهة في حلال في حرام كرهت الإجابة ومعاملته وقبول هديته، وطبعا ما يقدرش يبيعهم لأن المال مشترك والمال مقطع فيه حلال وفيه حرام فيتعامل باعتراض الآن في شيء حلال وفي شيء حرام. قبل أن هي الاعتراض قد تكون الهدى حلال الشيء إذا علم أن هي عين حرام لا نوصلها. فربنا مبتنى أهدى إليه هي هي القشط وهي الريش وشغلت مهمة لك رشاوه قد هذه الريش وإذا لك أنت هي وانت عليتها بسنة تختفت الشيء فعلم أن هذه عين القشط الذي أخذها. لكن ماله فيه مرضين من قبل مال له مال فيه جزء في غنى وأسرق المال حلال أو جزء جزء لا تقبل هديته باعتبار أنه فيه وزن. وإذا أنت هي تسأل فيها لما يزوج ولا تزوج واحدة وأروها ماله مختلف أبوها كذا في كذا أبوها شاء هنا أبوها شفاء إذا كان المال مختلط ما لكش ذنب في هذا الشيء وهي لا ذنب لها في هذا الشيء. وطيب أبوها حين للعرش ماله مال مختلط يعتبر أنه مش شيء الحلال وأبوها مش حاجة لها في العرش لها هي لها وهي لا تدخل ومي كلها لم نصل ملك لك ومن هذه. يقول لنا هنا إذا كانت داعية لمن يحرم هره وكذبه طيبا وكذبه طيب فإن كانت لماله حرام كرهت إجابته ومعاملته وقبول هديته وهبة وبرقته وتقوى تزداد الكراهة وتضعف بحسب كثرة الحرام وقلته. ولذلك إذا كان المال مختلطة إذا كان المال فيه شبهة وهنا ننظر المال الحرام أثر ولا الحلال أثر. كلما زاد الحرام كلما زاد الكراهية لغاية كل حرام لا يحرم لكن كله حرام لا يحرم الآن أداء كله من هذا الإنسان. طيب هذه الوليمة اللي نتكلم عنها وحينبني على معرفة هذه الوليمة والصفات اللي فيها إن كل طعام اسمه وليمة ولا طعام له وصف فقط. يشوف أهل اللغة يقولون إيه يقول بمنظور ولا إنسان بحر ولا الول والول أصل يقول حزام الشرج والرحم الول الحزام لأنه بيجمع الرحل بتاعه على إجابة بتاعه حجمها يحيطها يجمعه لاحظ المعنى هنا الول القلب بيجمع شيء طيب الول خيبته هنا تغطيها من وراها وين تظهر معناها الجمع الرجل والمرأة اجتماع العقل جمع الاثنين فهم يتوليه كأنه لاجتماع لاقتران إذا هذا أصل المعنى اللغوي اللي ولذلك من قال الوليمة هي الأصل طعام عرس كلام قوي كلام قوي إن هذا الأصل الوليمة من ولا معنى جمع والجمع اللي بيكون بين الرجل وبين المرأة بالعقل يجمع بينه شيء في العقل. طيب نقول ابن منظور برضه الوليمة طعام العرس والإلاك طعام العرس عارفين العرس الإلاك اللي هو إيه؟ العقل مكان للمرأة العقل هنا طعام العرس بين الزجاج والإملاك العقل. وقيل هي كل معان صنع لعرس وغيره وبالقرآن مجرد وقيل وقيل وإن كان البعض يعملها ويقول هو أي طعام يسمى فيه الولي قد منظور إلا قيلة هي طعام صنع لعرس كل طعام صنع لعرس وغيره. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن عوف قد جمع إليه أهله عشقنا الكثير اللغوي فيها لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال عبد الرحمن بن عوف قد جمع إليه أهله يعني تزود ودخل لأهله قال أولي ما لو جشن أي أسمع وليه. وأصل هذا كل من الإجتماع من الإجتماع قال أبو العباس الولنة تمام الشيء والإجتماع وأول مرر إذا اجتمع خلقه وعقله ده معنى آخر بقى برضه معقول للإجتماع أول مرر يعني صار هذا الرجل كاملا كمل صار كاملا في بدنه قوي البدن كان في عقله سمع له في الآية فقال أول مرة على العلم. طيب تقسيم الأطعمة في الدعوات لغة أسماء الأطعمة اللي في الدعوات تدعو الإنسان لطعام العرس تدعو لطعام كتب الكتاب الإله تدعو الإنسان لطعام الكتاب لطعام البيت مثلا عندك لطعام الخدوم من السفر لطعام في بلاد لطعام أنواع أسماء هذه الأطعمة. يقول لنا تعريف بصفة اللغة طعام الضيف يسمى بالكرم إذا لكن عليه الضيف فأنت هتقول ده وليمة الضيف لا كرة الضيف تقرم الضيف هنا قريب الضيف يعني جماعة له أخيطه طبعاً طعام الضيف طعام الدعوة ده مش ضيف عامل دعوة في المأذورة نأكل هذا الطعام الدعوة في السماء ونأكل هاي المجموعة اللي موجودة والذي نأكل الطعام هذا إليها المشكلة. عام الزيت جاء الثاني يزور فأقمت المتوحة أتحفظ من هذا الطعام الزيت يسمى المتوحة طعام الإنجاج. الإنجاج يعني قد يسمى الوليمة وليه إنجاج القصري يسمى بشندقية لا تصعب شوية ما شعرفين هذا لكن عند العرب كان يسمون ليس لنا الثالث. طعام العرس الدخول الزجاج هذا الوديعة. طعام الولادة ولدت المرأة من طعام غير عقيقة أما القرب القرب ما ولدت فدعها طعام الولادة والقرب عند السروة عند حلقة شروط العقيقة العقيقة ولدت. طعام الختان لم يحط للختان وكان مش عادي الصحابة يطعموا ذلك ولكن هذا عند العرب عند العرب يسمى العذير العذير طعام الختان. طعام المتم الوظيمة الوظيمة إذا كان في جنازة فعملوا طعام أهل الميت طعام الوظيمة عند الأعراب. طعام الخادم من السفر إن كان مسافر وجيه الجموع أو هو عند طعام ثم النقيع النقيع ضمن النقل والنقل الغبار الغبار هو قول النبي صلى الله عليه وسلم إنه أتاود المشغل على ثنايا النقل وعلى ثنايا النقل الناقل معنى الغبار نسمع النقيع. طعام البناء يسمى بالوكير فانا ليس مبيعه الاساس وهي الوكير من الوكر يعني الوكر يعني الوكر من الوكر طعام الوكير. طعام المتعلم قبل الغداء قبل يعني قبل ما تفيق يجيله طعام قبل الغداء عند الصحابه مع النبي صلى الله عليه وسلم وقد اليه وهو جائع فيبدي النبي صلى الله عليه وسلم شيء من تمر غيره حيث يأكل كل عالم يطبخ للنبي صلى الله عليه وسلم اول شيء له شان اما بالسلفه واللهنه. طعام الخادم قبل إدراك الغداء من العجالة العجالة أن تعالى إدغداء مش مش وقتا يكون قبل أدعان طعام الكرمة يكون قام تسمى بالقفي والزلة. طيب أحاديث في هذه المسألة مسألة الوديمة منها ما رواه البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا دعي أحدكم إلى الوديمة فيأتيها قال البيوت إلى طعام الأرض إذا دعي أحدكم. عن جابر قال مسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعي أحدكم إلى طعام فليريد إن شاء طعام إن شاء أطعم إن شاء طعام. إذا هنا كأن الإجابة هي مثل الإجابة لكن إنك تأكل رضي عن المسيئة إن شئت كل وإن شئت لم تأكل. روى مسلم وغيره عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دعي أحدكم إلى طعام فليريد كأن كان صائما فليصلي يعني دعاء إذا كان الصائم فليصلي يعني يدعو أفضل الصلاة لغة مع الدعاء. وعن أبي هريرة عن أبي داود عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعي أحدكم إلى طعام وهو صائم فليأخذ إن قائم إذا دعي إذا قبل منك ذلك فليصلي إذا نقبل ويسمح فقد نفسه إن تفضل صائما فلننزله وتطوع لك أن تفضل. في الحديث عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دعي أحدكم إلى وليمة عرس فليصلي. إن قال الوليمة وليمة العرس هي التي يجني الحضور لأنها قالوا هذا قد جاب الحديث هذا غير قال رأي أحدكم إلى وليمة العرس فليم قالوا هذا الأصل اللغوي فيها ذلك لكن جاء في رواية الحديث عن ابن عمر إن دعا أحدكم أخاه فليجد عرسا كان أو نحوه. إذا هنا ذكر عن النبي عرسا كان أو نحوه يقرأ أو نحوه يعني أي طعام من الأطعمة والعرصا كان أو نحوه يعني ما كان إلى طعام الكميات مثلا إذا كان عرصا يعني دخل بها أو إن لا يعني في طعام العقل عليها. هذا رب ابن عمر رضي الله عنه الوحيد ذكر فيه أو نحوه وبناء عليه إخطار بعض من الشافعية أن الوجوب يتعدى من العرص إلى غيره ما كان يجب أن يكون فيه منكر منكر ولم ومن يكون شيئا مألوفا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يبع من البيع في الطيعة النفس. الحظ الحذر ليه تصحيح لهذه المسألة بتصحيح طويل وأنا أقول يعني أن أجيبها المرة الجاية إن شاء الله ويعني أخوة بيسألوا عن درس الأربعة بتاع المغني بس إنهم عطاء صدق أظن قريبا يرجع بس الدروس مفتاح إن شاء الله أرجو قريبا ما يكون تناول هذا الإسلام يبتدي فيهم لكن ما أدريش في شكل هذا الشيء فيبقى معنا شكل قوي إن شاء الله. أقول قولي هذا أقول الله العظيم وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.